بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الحل المطروح عنده للشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية، نظريته هذه تبتني على ثلاث مقدمات. بمجموعة هذه المقدمات الثلاثة يتوصل إلى نتيجة الحل لشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية. هذه المقدمات الثلاثة، أولا المقدمة الأولى هي أن الأغراض إذا اختلطت، مجموعتان من الأغراض سواء التكوينية للشخص مباشرة، هو يريد أن يحقق أغراضه، أغراض نفسه حتى تصير أغراض تكوينية، أو الأغراض التشريعية بمعنى أنه يريد أن يأمر غيره بأن يحقق هذه الأغراض. فسواء في باب الأغراض الشخصية التكوينية أو في باب الأغراض التشريعية، إذا اختلطت الأغراض، مجموعتان من الأغراض أو أكثر من مجموعتين بعضها ببعض ولم يمكن التشخيص والتمييز فيما بينها، فهذه الأغراض لا تؤثر بعضها على بعض، بمعنى أن كل غرضين يبقى واقفا على متعلقه. لا الأغراض من هذه المجموعة تسري إلى المجموعة الثانية، ولا أغراض المجموعة الثانية تسري إلى المجموعة الأولى. وحتى في عالم الحب والبغض، لا فقط المصلحة والمفسدة، يعني عالم الملاك، لا يسري بعضها إلى بعض، بل حتى في ما يسمى بعنصر الإرادة، ويقصد بذلك عنصر الحب والبغض، ولا يقصد بالإرادة يعني الطلب، هذا المصطلح جاري وغاية الأمر قد يكون عند الآخرين مو كلش واضح، لكن عند أستاذنا الشهيد واضح جدا أنه يقصد بالإرادة الحب والبغض. وفي الحلقات يشرح بأنه هناك مقام ثبوت لكل حكم ومقام إثبات. مقام الثبوت فيه ثلاث عناصر: الملاك والإرادة والاعتبار، ثم يأتي عالم الإثبات إبراز نتيجة الاعتبار، هذا الاعتبار. وهو يشرح كل واحد من ذن العناصر الثلاث الثبوتية. فالإرادة يقصد بها المحبوبية والمبغوضية. فيقول بأنه المجموعتان من الأغراض عندما تختلط، هذا الاختلاط لا يسبب سراية بعضها إلى البعض الآخر، لا في عالم الملاك ولا في عالم الإرادة، يعني لا المصلحة تسري من بعضها إلى بعض، ولا الإرادة بمعنى الحب والبغض يسري من بعضها إلى بعض، بل وإنما هذا الخلط والاشتباه يسبب أن تحرك صاحب الغراض نحو تحصيل غراضه يكون بنحو يحفظ الأهم ويضحي بالأقل أهميتان. فقط في عالم التحرك، هسه التحرك تارة تكويني وتارة تحرك تشريعي، هذا الخلط والاشتباه يؤثر في عالم التحرك، فصاحب الغراض عندما يجد بأن مجموعتين من أغراضه اختلطت، فيحسب الحساب بأنه بل إذا أراد أن يحصل المجموعة الأولى لابد وأن يسعى نحو تحصيل كلتا المجموعتين بالنحو الذي يستدعيه المجموعة الأولى، فيضحي بالمصلحة الموجودة بالمجموعة الثانية ويعمم حركته على طبق المجموعة الأولى. تعميم حركته على طبق المجموعة الأولى يسبب حفظ المجموعة الأولى والتضحية بالمجموعة الثانية، أو العكس، أن إذا أراد أن يحفظ المجموعة الثانية يتحرك على نحو المجموعتين بنحو يقتضيه المجموعة الثانية، بالنحو الذي تقتضيه المجموعة الثانية يتحرك نحوها جميعا، وبالتالي يحفظ المجموعة الثانية ويضحي بالمجموعة الأولى. إذن فالخلط والاشتباه لا يوجب تأثير بعضها على بعض، يعني سراية بعض الأغراض إلى البعض الآخر، لا في عالم الملاك ولا في عالم الإرادة، وإنما في عالم التحرك يضطر صاحب الغرام أن يوسع حركته نحو تحصيل أغراضه على طبق إحدى المجموعتين، يوسع التحرك مالته، هسه تحرك تكويني أو تشريعي. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أنه هذا الذي قلناه كان نوع من التزاحم، لكن هذا التزاحم شنو نوعيته، شنو حقيقة هذا التزاحم؟ يرى المولى أو صاحب الغراض يرى التزاحم بين مجموعتين، إن أراد أن يحفظ المجموعة الأولى عملا في مقام التحرك خسر المجموعة الثانية، وإذا أراد أن يحفظ المجموعة الثانية خسر المجموعة الأولى. هذا التزاحم شنو نوعية هذا التزاحم؟ في المقدمة الثانية يوضح أن التزاحم على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، وهذا من النوع الثالث، لا من النوع الأول ولا من النوع الثاني، هذا من النوع الثالث، وذلك لأنه يوضح أنه عندنا تزاحم ملاكي، وهو فيما إذا كان هناك ملاكان متغيران مختلفان في فعل واحد، في شيء واحد، فيصير بينهما كسر وانكسار، وفي ذلك الفعل الواحد إما يتساويان مثلا، عليكم السلام ورحمة الله، فينتهي إلى مثلا الإباحة مثلا أو التخيير، أو طبعا تغيير بين الفعل والتالك ما عندنا في فعل واحد، وإما أن يتغلب أحدهما على الآخر فيتعامل بنتيجة غلبة بما يقتضيه غلبة هذا الطرف على الطرف الآخر، هذا الملاك على الملاك الآخر. هذا نوع من التزاحم يسمى بالتزاحم الملاكي، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لأنه الأغراض في أفعال متعددة لا في فعل واحد، مجموعتان من الأغراض، وصار التزاحم بين حفظ هذه المجموعة وحفظ تلك المجموعة، وليس في فعل واحد حتى يصير كسر وانكسار بينهما. النحو الثاني من التزاحم التزاحم الامتثالي، وهو فيما إذا وقع التزاحم بسبب ضيق قدرة المكلف أو صاحب الغرض، إذا كان غرض شخصي فهو، إذا كان غرض تشريعي فالمكلف في ذلك الغرض التشريعي. ضيق القدرة سبب على أن لا يمكنه أن يجمع بين الفعل الذي فيه غرض وفعل الآخر الذي فيه غرض آخر، لا يستطيع أن يحفظهما معا، عملا قدرته قاصرة على أن يحفظهما معا، من قبيل مصحة الصلاة مع مصحة إزالة النجاسة عن المسجد أو إنقاذ الغريق، مفسدة الغاصب إتلاف حق الغير ومصحة إنقاذ الغريق وغريق وما شابه من الأمثلة التي تذكر. هذا الامتثالي، التزاحم الامتثالي، هذا التزاحم الامتثالي هم أيضا ماكو فيما نحن فيه، لأنه ما قاعد نفترض أن المكلف تكون قدرته ضيقة، تضيق قدرته عن الفعلين عن المجموعتين، لا، يمكنه أن يعمل بالأغراض الموجودة في هذه المجموعة وأيضا يعمل بالأغراض الموجودة في تلك المجموعة، ماكو بينهما ضيق قدرة، ماكو بينهما تزاحم من حيث قدرة المكلف، وإنما المشكلة مشكلة عدم التشخيص، اختلطت الأغراض المجموعتان اختلطتا وما يقدر يميز، مو قدرة ما عنده، قدرة عنده ولكن ما يقدر يميز، ما يقدر يميز ما فيه مصلحة عما فيه مفسدة، ما فيه ملاك الوجوب وما فيه ملاك الحرمة مثلا، ما يقدر يميز. فالمشكلة مشكلة عدم التشخيص، مشكلة الاختلاط، ليست المشكلة مشكلة ضيق القدرة. إذن ليس التزاحم هنا تزاحم امتثالي، ولهذا أستاذنا الشهيد هنا صار يحلل هذا التزاحم، وصار يقول بأن هناك نوع ثالث من التزاحم سمى ذلك بالتزاحم الحفظي أو التزاحم في مقام الحفظ، في مقام حفظ ما هو الأهم من الأخلاق، من الأغراض المختلطة، من الأغراض المشتبه بها بينها والمختلطة بينها، في مقام الحفظ صار تزاحم، لا في مقام العمل، بل في مقام أن يشخص ويحفظ هذا يخسر ذلك بدون تشخيص، إذا أراد أن يحفظ هذا يخسر ذلك، وإذا أراد أن يحفظ ذلك يخسر هذا. هذا يقول نوع ثالث من التزاحم. أن ويقول ما نحن فيه، يقول أن الأحكام الظاهرية جاءت لأجل التنبيه على ما هو الأهم من الأغراض الواقعية المختلطة. المولى عندما يجد بأن العبد ما يميز أن أخبار الثقات يهو من عدها يطابق الواقع ويهو من عدها لا يطابق الواقع، العابد عندما لا يشخص في دائرة ما لا يعلمون في أي الموارد من هذه الدائرة الحكم الواقعي، مثلا وجوب، وفي أي موارد من هذه الدائرة الحكم الواقعي إباحة أو حرمة بأي نحو عندما يختلف. فالمولى في مقام حفظه المجموعات المختلطة من الأحكام الواقعية يضطر على أن يأمر العبد بأن أو يفهم بنحو من الأنحاء أنه في هذه الدائرة وإن كنت لا تدري بأن الملاك في أي منها إلزام وفي أي منها إطلاق عنان، ملاك اقتضائي إباحة، أو في أي منها مطابق لك لخبر الثقة وفي أي منها غير مطابق لخبر الثقة، وإن كنت لا تعرف، ولكن في كل دائرة بحسبها، في كل حكم ظاهري بحسبه، أمرك بهذا الحكم الظاهري الذي هو في الواقع على طبق إحدى المجموعتين، ولكن أنت عمم الحكم عملا، عمم الحكم وأسوي هذا الحكم على المجموعة الأخرى، فهذا يعني أن المولى يتحرك تحركا تشريعيا طبعا نحو تحصيل ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلفة، فيفهم العابد بأن هذا أهم. بأي لسان؟ تارة بلسان جعل الحكم المماثل، تارة بلسان جعل الظن علما، تارة بلسان جعل التنزيل تنزيل شيء منزلة شيء بالألسنة الموجودة في الأحكام الظاهرية. بأي لسان استطاع المولى أن يفهمنا بأن هذه المجموعة من الأحكام الواقعية، من ملاكات الأحكام الواقعية أهم عندي من تلك المجموعة؟ لازم على العبد أن يعمم حكم تلك المجموعة. فالحكم الظاهري دائما دوره دور تعيين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية من المجموعة الأخرى الأقل أهمية، وترجيح الأهم على المهم عند الخلط والاشتباه. هذا دور الحكم الظاهري دائما. بأي لسان جعل الحكم الظاهري؟ إلى هنا وضحنا المقدمة الثانية، ولكن لم يكتمل الهدف النهائي إلا بضم المقدمة الثالثة، وذلك لأنه لقائل لو اكتفينا بهاتين المقدمتين لكان لقائل أن يقول بأنه الإباحة كيف تقع طرفا لهذا التزاحم؟ الإباحة ما رأيت لها امتثال أصلا، ولهذا اضطر أستاذنا الشهيد أن يضيف مقدمة ثالثة لحل مشكلة الإباحة. المقدم في المقدمة الثالثة يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه من أهم الفوارق المترتبة على الأنواع الثلاثة من التزاحم اللي شرحناها أنه النوع الأول والنوع الثالث في النوع الأول من التزاحم والنوع الثالث من التزاحم، يعني في التزاحم الملاكي والتزاحم الحفظي، في هذين النوعين يمكن أن يقع الإباحة الاقتضائية طبعا يمكن أن تقع طرفا ل التزاحم في التزاحم الملاكي، بما أنه قبل مقام الامتثال المولى يحسب الحساب أن هذا الفعل فيه ملاكان، فهل يجعل الحكم على طبق هذا الملاك أو يجعل الحكم على طبق هذا الملاك قبل مرحلة الامتثال؟ عند مرحلة التشريع يفكر المولى أنه ماذا يشرع فيلحظ الملاكان الموجودان في هذا الفعل. خب إذن من المعقول أن يكون الملاكان الموجودان المتزاعمان في فعل واحد أحدهما ملاك إلزامي والآخر ملاك ترخيصي بمعنى اقتضائي، يعني ملاك إطلاق العنان، ملاك الحرية. فإذا تغلب عنده ملاك الإلزام يشرع الإلزام، وإذا تغلب عنده ملاك إطلاق العنان يشرع إطلاق العنان، يشرع إباحة، يقول بأن هذا مباح. إذن ففي هذا النوع الأول من التزاحم يمكن أن تقع الإباحة طرفا للتزاحم، وفي النوع الثالث أيضا يمكن، يعني في التزاحم الحفظي أيضا يمكن أن يقع أن تقع الإباحة في طرفا للتزاحم الحفظي، لأنه التزاحم الحفظي أيضا يكون قبل مرحلة الامتثال. المولى يريد يفكر أنه بأي صيغة يشرع حتى يحفظ بتشريعه هذا، يحفظ صرفا تشريعيا، يحفظ هذه المجموعة أو يحفظ تلك المجموعة، ياه الأهم يحفظ على طبقها ويوسع الحكم على طبق ذلك الأهم حتى يحفظ الأهم وإن كان يؤدي إلى خسارة الأقل أهمية. هذا الحساب يحسبه المولى قبل مرحلة امتثال العقد، في مقام التشريع بل يحسب هذه الحسابات. إذن فأيضا من المعقول أن يحسب حسابات الإباحة، فيقول بأنه لو اختلطت بل ملاكات الإلزام مع ملاكات الإباحة، فكما أنه قد يتقدم ملاك الإلزام قد يتقدم ملاك الإباحة أيضا. قد يكون المولى يهتم بإطلاق عنان الناس أكثر من اهتمامه بملاكاته الإلزامية من المحرمات أو الواجبات، وبالتالي إذا فهم المولى للعبد بأن ملاكات إطلاق العنان عند الخلط والاشتباه أهم عندي من ملاكات الإلزام، هذا يصير تعبير آخر عن إصالة البراءة، يصير رفع عن ما لا يعلمون. فهذا معناه أن بلي ملاك إطلاق العنان أهم عند المولى من ملاكات الإلزام عند الخلط والاشتباه، فيقول للمكلفين بأنه عند الاختلاط ابن على البراءة. إذن ففي هذا النحو من التزاحم أيضا يمكن أن تقع الإباحة طرفا للتزاحم. فقط النوع المتوسط، النوع الامتثالي، التزاحم الامتثالي هو الذي لا يمكن أن تكون الإباحة طرفا له للتزاحم. لماذا؟ لأن التزاحم الامتثالي هو التزاحم الذي يكون في مقام الامتثال، قدرته قاصرة عن الامتثال، عن امتثالهما معا، قدرته قاصرة عن تحقيق كلا الغرضين عملا. فعندئذ بما أن الإباحة لا تستدعي امتثالا أصلا، الحكم الإلزامي هو الذي يستدعي الامتثال، أما الإباحة حتى وإن كانت اقتضائية لا تستدعي امتثالا، لا تستدعي لا الامتثال بالفعل ولا الامتثال بالترك، وإنما الإباحة تعني الحرية حتى وإن كانت اقتضائية، ولكن نتيجتها الحرية، لا تستدعي امتثالا خاصا. ولهذا فإذا اختلط ما كان فيه، مو اختلط أنا بعد امتثالي، إذا ضاقت قدرة المكلف عن الإلزام بالفعل مثلا في فعله، وعن اختيار ما يريد مثلا في طرف آخر، فد مباح مع فد واجب، اختلط شرب الماء مباح، الصلاة واجبة، إذا وقع التزاحم بين صلاة واجبة وبين شرب ماء مباح، هذا التزاحم شو يسوي في مقام الامتثال؟ المكلف يعود يرجع، طبيعي يرجع الواجب على المباح، لأنه المباح لا يوجب خسارة، لو التزم به لا يوجب خسارة، الواجب لو تركه يوجب خسارة. فلو وقع التزاحم الامتثالي، التزاحم في مقام العمل، هذا أحد ما أصلنا يستدعي امتثال، ولكن لو سميناها التزاحم الامتثالي تسامحان، لو وقع التزاحم بين فعل واجب وفعل مباح، هذا التزاحم شنو أثره؟ شو يسوي المكلف؟ هل يحسب الحساب بأنه ملاك الإباحة أقوى أو ملاك الإلزام أقوى؟ لا، وإنما هذا التزاحم يقدم فيه الإلزام على المباح بشكل واضح. لا يحسب الحساب بأنه هذا بل لعل شرب الماء ملاكه إباحة شرب الماء أقوى وأهم من ملاك الصلاة، لا يقال هكذا، لأنه هو ما ملزم بأن يعمل بإباحته، مباح مباح، ولكن هو ما ملزم بإباحته، بالإباحة ما هو إلزام، إباحة إباحة. فهنا عندما يقع تزاحم بين الصلاة وبين شرب الماء، هو المفروض به أن يترك الماء ويصلي، حتى وإن كان بصورة عامة ملاك إطلاق العنان أقوى من ملاك الصلاة فليكن، لكن هنا هذا الإطلاق العنان ليس في شيء واحد، في شيئين وقع التزاحم بينهم، فهو يمكنه أن يختار من الإطلاق العنان، يختار الطرف الذي يسبب له قدرة على فعل الصلاة، أليس هو مختار؟ مختار أن يشرب أو لا يشرب، فهو قادر على أن يختار الطرف الذي يفسح له المجال على أن يصلي. المقصود به هكذا يصلي، أن يصلي، مو أنه يقول بأنه ما دام الإباحة أقوى ملاكان إذن فأنا أترك الصلاة، ما يصير، لأن الإباحة لا تستدعي امتثالا له حتى يلتزم بامتثال الإباحة ويترك امتثال الصلاة. لو كانت الإباحة تستدعي الامتثال، خب لكان من الحق أن يقال بأنه خل يلتزم بالإباحة ويضحي بالصلاة، ولكن الإباحة لا تستدعي امتثالا، لا تلزمه بامتثال حتى يلتزم بالإباحة ويضحي بالصلاة. إذن ففي التزاحم الامتثالي إذن ما يمكن أن يقع الإباحة طرفا للتزاحم، بل دائما الإلزام يقدم على غير الإلزام. وعليه فيقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه في الأحكام الظاهرية في الحقيقة يقع التزاحم الحفظي من هذا النوع الثالث بين مجموعتين من الملاكات الواقعية، سواء كانت المجموعتان أو أكثر من مجموعتين، سواء كانت المجموعتان أو أكثر المختلطة، كلها إلزامية كالاختلاط بين الملاكات الوجوب وملاكات الحرمة، أو كان بعض الملاكات إلزامية وبعضها إباحة ترخيصية إذا كانت اقتضائية طبعا، والنتيجة أن المولى لازم يفهم، مو ليس تزاحما في مقام الامتثال حتى يقال بأن الإلزام دائما يتقدم على الإباحة، لا، وإنما المولى لازم ينبه المكلفين على أنه أي من المجموعتين المختلطتين أهم عندي من الآخر، وبالتالي الحكم يكون هو الحكم حكم تلك المجموعة الأهم. فإذا كانت الإباحة أهم يأمر بإصالة البراءة، يعني يشرع إصالة البراءة، فيعمم حكم الإباحة ويجعل حتى الواجبات المختلطة أو المحرمات المختلطة يجعل كلها إباحة، ولكن هذا لا يوجب سقوط ذلك الحكم الواقعي المغلوب أو الملاكات المغلوبة. حكم تلك الملاكات المغلوبة ما رح يسقط، ليش؟ لأن مبادئه لم تتغير، لما قلنا في المقدمة الأولى بأن المبادئ ما تتغير، لا الملاكات تتغير ولا الإرادات تتغير بالاختلاط. الاختلاط بين مجموعتين من الأغراض الواقعية، هذا الاختلاط لا تؤدي إلى تغير شيء من الملاكات، أن بعض الملاكات تسري إلى ملاكات مجموعة تسري إلى مجموعة أخرى، ما يحصل، ولا الاختلاط يؤدي إلى سراية الحب والبغض من بعضها إلى بعض، لا ما تتغير، حتى الحب والبغض ما يتغير، كل مجموعتين لها إرادتها الخاصة بها، إذا كانت محبوبة تبقى محبوبة، وإن كانت مبغوضة واللي مبغوضة تبقى مبغوضة بالخلط والاشتباه. لا المحبوب يصير مبغوض ولا المبغوض يصير محبوب، يبقى المحبوب محبوبا ويبقى المبغوض مبغوضا، ولا بالخلط والاشتباه ما يصير الحب من إحدى المجموعتين إلى المجموعة الأخرى، وإنما فقط في عالم التحرك، في عالم الحفظ التشريعي أو الحفظ التكويني بتحركه هو، أو الحفظ التشريعي بأمره لمكلفه لعبده. هذا الذي يتسع ويسري من مجموعة إلى مجموعة أخرى، لا المبادئ. إذا كانت المبادئ محفوظة، مبادئ الأحكام يعني ذات المغلوب لا ملاكه تغير بسبب الخطأ والاشتباه، ولا إرادته بمعنى محبوبيته أو مبغوضيته تغير بسبب الخطأ والاشتباه، إذن ليش يسقط الحكم؟ أليس الحكم يتبع المبادئ؟ الحكم يتبع المبادئ، الحكم يجعل جعلا اعتباريا على طبق المبادئ. الجعل الاعتباري على طبق المبادئ لا يسقط إلا بتغير المبادئ، وهنا تغير مبادئ ما عدنا. ما دام تغير مبادئ ما عدنا، فذاك الحكم المغلوب عند الحفظ بالحفظ التشريعي صار مغلوبا. هذه المغلوبية ما تستدعي أن يسقط حكم ذلك المغلوب، لأن المبادئ محفوظة. هم في عالم الملاكات مبادئه محفوظة، وهم في عالم الحب والبغض مبادئه محفوظة. إذن ليش يسقط الحكم؟ خلي يبقى الحكم على ما كان عليه. وبهذا يجتمع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري. الحكم الواقعي لتلك المجموعة المغلوبة، تلك المجموعة المغلوبة حكمها الظاهري جاء بشكل آخر. الحكم تلك المجموعة المغلوبة أصبح حكمها الظاهري حكما آخر غير هذا الحكم الواقعي، فيجتمع في المجموعة المغلوبة يجتمع الحكم الواقعي والحكم الظاهري المختلفان. أحدهما وجوب أفرض أن يكون مثلا في علم الله إذا كان الحديد من النجاسات من الأعيان النجسة، ونحن بما أننا من الذي دخل في علمان ما لا يعلمون أجرينا البراءة، حكم ظاهري يقول بالإباحة أو الطهارة أو الإباحة، فهذا شنو؟ هذا معناه أن فيه ملاك النجاسة، لكن رغم وملاك النجاسة لم يتغير، والمفسدة ما تتغير، والمبغوضية ما تتغير، المبغوضية هم تبقى. رغم ذلك لأجل حفظ الأحكام الأخرى التي تغلبت أهميتها، التي اختلطت بعضها مع بعض، المجموعة الأخرى، لأجل حفظ المجموعة الأخرى اضطر المولى على أن يقول ابن على الإباحة في كل ما لا يعلم، فشمل هذا. هذا خسر بتغليب هذا تلك المجموعة الأهم، بتغليب تلك المجموعة الأهم، هذا من جملة الأحكام المغلوبة فخسر. فاجتمع في حكم واقعي بالنجاسة وحكم ظاهري بالطهارة أو الإباحة ما لا يعلمون، اجتمع فيه حكمان، وهذان لا تضاد بينهما. ليش؟ لأن الحكم الظاهري أصلا ما في ملاك مستقل، وإنما الحكم الظاهري جاء لترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض عند الخط والاشتباه. إذا لم يجتمع مفسدة مع مصلحة، ولم يجتمع حب مع بغض في شيء واحد حتى يتضاد، ماكو أي تضاد، وماكو إلقاء الناس في المفسدة. ليش؟ لأن هذا إلقاء الناس في المفسدة في سبيل حفظ ما هو أهم، إذن هذا ليس قبيحا، يزول قبحه عقلا، لأنه إنما يكون إلقاء الناس في المفسدة قبيحا فيما إذا لم يكن لأجل حفظ مجموعة أهم، وهذا إنما حصل. صحيح يحصل إلقاء الناس في المفسدة، ولكن إنما يحصل إلقاء الناس في المفسدة لأجل حفظ مصلحة أهم من المجموعتين المختلطتين، إذن هذا ليس قبيحا. وهكذا نقض الغرض هم يزول، لأن نقض الغرض إنما يكون مستحيلا أو قبيحا فيما إذا لم يكن في سبيل تحصيل غرض أهم. وهكذا كل الشبهات تنحل بهذه الطريقة، كل الشبهات تنحل بهذه النظرية، بنظرية أن الأحكام الظاهرية دائما هي لأجل تفهيم ما هو الأهم من الأغراض الواقعية المختلطة. هذا توضيح لنظرية أستاذنا الشهيد، واشتهرت هذه النظرية بنظرية التزاحم الحفظي. خب هنا لابد لنا أن ننبه إلى أنه هذا التزاحم إن كان تزاحما ملكيا لابتلينا بالتصويب، وإذا كان ملاكا امتثاليا لابتلينا بعدم حل مشكلة التزاحم عند فيما إذا كان أحد الطرفين إباحة. اضطر أستاذنا الشهيد على أن ينفي هم التزاحم الملاكي وهم ينفي التزاحم الامتثالي، ويختار هذا النوع الثالث من التزاحم حتى يحل كل الشبهات. وإلا لو كان التزاحم تزاحما ملاكيا لكان هذا يؤدي رفع اليد عن الحكم الواقعي، لأن التزاحم الملاكي معناه أنه المولى عند تشريع الحكم الواقعي يفكر أن هذا اجتمع فيه ملاكان مختلفان ويرجح أحدهما، يرجح الأهم على المهم، فذاك المهم ما يشرعه وذاك الأهم يشرعه. هذا نتيجة التزاحم الملاكي، كما في الآية الكريمة شنو الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا التزاحم الملاكي، فما يشرع على طبق ما هو المغلوب، فقط يشرع على طبق ما هو الغالب. فالمفروض بنا أن نقول أن ذاك المغلوب حكمه يسقط، إذا كان التزاحم تزاحما ملاكيا لازم نقول أن ذاك المغلوب حكمه يسقط، وإذا حكمه يسقط يلتزم التصويب، نبتلي بالتصويب، لأن هذا الحكم الظاهري بعد يطابق أو يخالف من يطابق، ماكو واقع، ذاك الواقع زال بعد، بعد ما يكون في مورد الأمارات والأصول، بعد ما راح يبقى عندنا فتح حكم واقعي حتى نقول بأن هذا الحكم الظاهري تارة يطابقه فتارة يخطأ وتارة يصيب، تارة يخطأ وتارة يصيب، هذا أكو فتح حكم واقعي حتى تارة يخطأ وتارة يصيب. بينما إذا قلنا بأنه الحكم الواقعي يزول بعد الحكم هذا الأمارة أو الأصل دائما يكون مصيبا، دائما يكون صحيحا، فهذا تصويب، راح يبتلي بالتصويب. فإذا كان أستاذنا الشهيد إذا كان يتعامل مع هذا التزاحم كالتزاحم الملاكي لابتلى بالتصويب، ولهذا نفى التزاحم الملاكي، كما أنه لو كان يعتبر هذا التزاحم بمنزلة التزاحم الامتثالي لكان يبتلي بأن المشكلة لا تنحل في موارد الإباحة، لأن الإباحة لا امتثال لها حتى يقع تزاحم. فلماذا يقدم أحيانا على الحكم الظاهري يكون إباحة ويقدم على الحكم الواقعي الإلزامي، على أي أساس؟ ولهذا أستاذنا الشهيد أبدع نوعا ثالثا من التزاحم. هذا النوع الثالث امتيازه أنه لا يوجب الابتلاء بالتصويب كما هو النوع الأول من التزاحم، ولا يسبب المشكلة في الأحكام الظاهرية الترخيصية كما هو شأن التزاحم الامتثالي، وإنما يقول هذا تزاحم في عالم التحرك نحو تحصيل الغرض. هذا الحكم الظاهري يوجب توسعة التحرك، لا يوجب توسعة المبادئ، ولهذا من ناحية الحكم الواقعي يبقى محفوظا لأن مبادئه محفوظ وإن كان مغلوبا، وفي عالم الحركة يرجح الحركة على طبق الحكم الجديد، ولكن الحكم الواقعي يبقى لأن مبادئه محفوظة، الحكم هم يبقى محفوظ. فيفسح المجال للتخطئة والتصريف، تارة يطابق وتارة لا يطابق، فهذا يعني مبدأ التخطئة، يحافظ على مبدأ التخطئة. ومن ناحية أخرى يقول الإباحة صالحة لأن تكون طرفا لهذا النوع الثالث من التزاحم، للتزاحم الحفظي، ولهذا مشكلة الإباحة أيضا تزول. وبهذا تكتمل نظرية متكاملة لحل جميع المشاكل من دون التورط في التصويب، ولكن هذا مبتني على الطريقية طبعا مو سببية، أنه ما كفت ملاك مستقل للأحكام الظاهرية في مقابل الأحكام الواقعية حتى على نحو المصلحة السلوكية، لأنه المصلحة السلوكية قلنا بأنه رفع اليد عنها حتى بعد تعديلها بسبب أنه ما استطاعت تلك النظرية أن تحل مشكلة الإباحة الظاهرية، لأن ذاك التزاحم تزاحم امتثالي، التزاحم الذي يحصل بناء على المصلحة السلوكية، التزاحم الذي يحصل بناء على المصلحة السلوكية تزاحم امتثالي، وبالتالي راح يجي الإشكال بأنه الإباحة كيف تتقدم، كيف تتقدم على الحكم الواقعي الإلزامي. ولهذا نقول بأن أستاذنا الشهيد هذه الفكرة، هذه النظرية من إبداعاته، رغم أنه بعض الجذور لهذه النظرية موجودة في ألسنة الأصحاب، ولكن بدون تشخيص بين أنواع التزاحم الثلاثة. أنا في الكراسة الأول من هالكراسات التي أوضحها عليكم أوضح الإبداع في شنو، في تفسير الأحكام الظاهرية، هذه أوضح نظرية أستاذنا الشهيد بدون اعتراض. طبعا أنا هناك فقط كنت في مقام الدفاع، ما كنت في مقام تغيير النظرية، فهناك بلي أوضح بأنه بعض الأصحاب ذاكرين بأن الحكم الظاهري لأجل التغليب، لأجل تغليب بعض الأحكام الواقعية على بعض عند الشك، إذن حاجينها بعض عباراتهم هم جايبها بالكراسة نصا جايبها، ذاكرين على الإجمال بأن الحكم الظاهري عندما يأتي أو الإمارة، إما كل الأحكام الظاهرية أو الإمارات على أقل تقدير، الإمارات بما أنها بل أحيانا مطابقة للواقع وأحيانا غير مطابقة للواقع، فيكون المولى وجد بأن الغلبة أو الأهمية مع ما كان مطابقا للواقع، ولهذا جعل الإمارة حجة. على الإجمال بشكل غامض قايلين هالسوالف حاشينها، ولكن بدون التفات إلى أن هذا التزاحم إن كان تزاحما ملاكيا يبتلي بالتصويب، وإن كان ملاكا وإن كان تزاحما بل امتثاليا مشكلة الإباحة ما تنحل. ولهذا نحتاج إلى نوع ثالث من التزاحم، إذن الأمور ما ملتفتين لها الأصحاب، فهذه الالتفات إلى حد دقائق من قبل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. هذا تكميل لتوضيح نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ومن غد إن شاء الله نبدأ بالمناقشة في هذه النظرية، والحمد لله رب العالمين.